بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
في شرح كتاب الملتقى من أخبار المصطفى لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
شيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة في شرح كتاب الملتقى من أخبار المصطفى لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا المؤلف هو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وقد اخترنا هذا الكتاب حتى يستطيع الطالب أن يقف على المسائل الفقهية بمختلف أنواعها، وذلك لأن المؤلف عليه رحمة الله لما جمع كتابه هذا والذي سماه بالملتقى جمع فيه الأحاديث التي تتعلق بالأحكام سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة. فالصحيحة ليبين بها المذهب الراجح في المسألة، والضعيفة ليتبين بها المذهب الضعيف في المسألة. ولهذا في الفقيه إذا عرف المسألة بجميع أدلتها ومذاهبها هو الذي بحق يقال له هو الفقيه المطلق الذي يستطيع أن يجتهد في المسائل الفقهية وأن يعرف ضعيفها من صحيحها حتى يبين للأمة الإسلامية المذهب الصحيح في المسألة ليعملوا به، والمذهب الضعيف ليحذروا منه. وعلى ذلك فقد اخترنا هذا الكتاب ليكون عنوانا لدرسنا الذي قررناه في مثل هذه الليلة. وأنا أنصح طلاب العلم أن إذا سمعوا مسألة من المسائل الفقهية أن يحفظوا هذه المسألة وأن يحفظوا دليلها وأن يعملوا بها، لأن المسألة الفقهية إذا ثبت دليلها تكون حجة على كل سامع، وإذا كانت حجة على كل سامع فإنه يلزم السامع أن يعمل بها وأن يقول سمعنا وأطعنا، لأنه إن سمع شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولم يعمل به كان حجة عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال ماذا؟ ولا تبطلوا أعمالكم، لأن بطلان العمل أن تسمع الدليل وأن تعرض عنه، وكذلك من بطلان العمل أن تسمع الدليل وأن تعمل بشيء يعارضه، فإن عارضت وأتيت بعمل يخالف الدليل فقد ابتدأت شيئا في دين الله وعارضت سنن المرسلين وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى أنه ليس على طريقتي وليس على نهجي، ومن كان على غير نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد شابه المبتدعة. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند أهل السنن من حديث الإرباض أنه قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ولهذا نجد أن المؤلف أحيانا يذكر دليلا في الباب ويذكر دليلا آخر يعارض هذا الدليل، لكن هذه المعارضة إما أن يكون الحديث ضعيفا وإما أن يكون الحديث في ظاهره لا يفهمه الطالب، ولكن من خلال الجمع والترجيح يتبين الصحيح في المسألة. يقول المصنف عليه رحمة الله: كتاب الطهارة أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله كتابه بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة هي أصل العبادات. ولهذا لو أراد الرجل أن يسلم وأن يدخل في دين الإسلام فإن عليه من الشرع أن يأتي بطهارتين: الطهارة الأولى الحسية، والطهارة الثانية المعنوية. أما الطهارة المعنوية فهي أن الرجل إذا دخل في الإسلام فعليه أن ينبذ كافة الشرائع وعبادة الأوثان التي تعبد من دون الله، أي أن المعنوية أصلها يعود إلى القلب. ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الطهارة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، بمعنى أنها تزكي هذه الأموال وتطهر هؤلاء الناس من أجل أن تتبدل السيئات إلى حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك أيضا قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، بمعنى أن الطهارة في القلب. وأيضا يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بمعنى طاهر خالي من الشرك، خالي من المعاصي الكبيرة التي تنقص التوحيد أو تنقص الإيمان. ولهذا الرجل لو أتى بنميمة أو أتى بذنب فهذا يدل على أنه ليس بطاهر القلب، ما زالت النجاسة في قلبه. وهذه النجاسة هي النجاسة المعنوية وتسمى بنجاسة القلب. فالمسلم إذا أو الرجل إذا دخل في الإسلام فلا بد له من الطهارة المعنوية، وهو أن يسلم تسليما تاما لعبادة الله سبحانه وتعالى. والطهارة الحسية أنه إذا أسلم ينبغي عليه أن يغتسل، وهذا سيأتي بيانه فيما بعد. فالمؤلف عليه رحمة الله لما بدأ كتابه بالطهارة ليبين للأمة أن أصل العبادات لا بد أن تكون بالطهارة، وأيضا أن الصلاة هي الركن الأساسي بعد الشهادتين في الإسلام، ولا تصح إلا بوجود الطهارة. فالطهارة طهارتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية كما قلنا لكم سابقا بأنها نظافة القلب من درن الشرك والمعصية، والنظافة الحسية هي ما تدل على النظافة وعلى رفع الأوساخ وعلى استباحة العبادة. فمثلا الرجل إذا أراد أن يصلي هل تجوز صلاته من غير طهارة، من غير وضوء؟ لا، هذه هي الطهارة الحسية، بمعنى أن يتوضأ الوضوء الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه الطهارة، هذه هي الطهارة الحسية والتي ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها. ثم قدم المصنف في باب الطهارات الماء، وقال أبواب المياه، وقال أبواب المياه. وهل معنى أن الطهارة لا تكون إلا بالماء؟ الجواب لا، الطهارة قد تكون بالماء وقد تكون بغير الماء، فإن الماء إذا انعدم جاز للرجل أن يتوضأ بالتيمم، بمعنى أن يتيمم وأن يترك الوضوء. وكذلك الرجل لو أراد أن يصلي بنعليه فله أيضا أن يصلي بنعليه دون أن يغسلهما، وعليه من أجل طهارتهما أن يمسحهما بالتراب. إذن أيضا الطهارة تكون بغير الماء. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وعند غيره من أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد وفين عليه أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي بهما. وكذلك أيضا من الطهارة الفرق، فالرجل مثلا إذا أصيب بالمني في ثوبه وهذا المني قد يبس فله في هذه الحالة أن يطهر هذا الثوب من غير غسل، بمعنى أن يطهره بالفرق، يقوم بفرك هذا الثوب. إذن لماذا المصنف عليه رحمة الله قدم أبواب المياه؟ نقول قدم المصنف أبواب المياه لأنها هي الأصل في التطهير، ولأنه لا يجوز التطهير بغير المياه إلا بدليل ينص عليه. فلا يجوز للرجل أن يطهر شيئا إلا وقد أذن به الشرع، فإذا لم يأذن به الشرع فالأصل في الأشياء أو في الطهارات المياه. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى الطهارة بذكر المياه، ولم يقل رحمه الله باب الماء، قال باب المياه. لماذا؟ ليبين أن المياه كثيرة، هناك ماء السماء وماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء الجليد وماء الثلج ومياه متعددة وكثيرة. ولهذا المصنف عليه رحمة الله قال باب المياه. وكذلك أيضا أن المياه تنقسم إلى أقسام، إلى مياه يجوز التطهر بها وإلى مياه لا يجوز التطهر بها، فحق له أن يقول باب المياه. وابتدع المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك في المياه بذكر ماء البحر ليبين أنه يجوز للشخص أن يتوضأ بماء البحر إذا أراد، ويجوز للشخص أن يغتسل بماء البحر من أجل رفع الجنابة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن شريعة الإسلام قد وضحت للأمة الإسلامية المعالم والأحكام في كافة الشؤون المختلفة. ومع أن البحر متغير الطعم، إلا أنه يجوز للرجل أن يتوضأ به. لماذا؟ أليس الماء إذا خرج عن إطلاقه لا يجوز التطهر به أم لا؟ الجواب لأن هذا التغير من أصله، وذاك التغير الذي يخرج الماء من الطهورية إلى غيره إنما هو بشيء زائد، كما جاء في الرواية الأخرى بنجاسة تحدث فيه، وهذا أيضا نبينه في موضع في قضية الماء إذا خرج عن إطلاقه. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، وسبب هذه القصة أن هذا الملاح يخرج مع بعض الأصحاب بواسطة البحر ويركبون السفينة ويكون عندهم الماء القليل، لأنهم لو أخذوا ماء كثيرا من أجل أن يتوضعوا به وأن يغتسلوا منه فإنه ربما يؤثر على سفينتهم، لأن السفن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت صغيرة ولم تكن متقدمة بمثل السفن العصرية التي يستطيع الملاح أن يحمل السفينة ما شاء من الركاب وما شاء من آلاف الأطنان من البضايع. فلجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، والمقصود نركب البحر بمعنى أننا نركب السفينة التي تمضي بنا في البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضعنا به عطشنا، بمعنى أن هذا الماء لا يكفي إلا للشرب. أفنتوضأ بماء البحر؟ فما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ما قال له نعم، وإنما أتى له بكلم هو من جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أعطاه فائدتين، الفائدة الأولى كانت جوابا لسؤال الرجل، وهو أنه يجوز لك أن تتطهر لهذا الماء. لماذا؟ لأنه طهور، يجوز لك أن تقول طو وطع، فتقول طهور بضم الطاء وطهور لغتان في كلام العرب، وهاتان صحيحتان. فبين للنبي عليه الصلاة والسلام له المسألة الأولى جوابا على ما أراد، ثم أعطاه فائدة وقال الحل ميتته. بمعنى أن الرجل لو صاد سمكا أو شيئا مما هو في باطن البحر فإنه لا يلزم على الشخص أن يذبح هذا الشيء، بل عليه أن يتركه حتى يموت. فإذا مات فعليه أن يأكله بعد طبخه. هذا هو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قد يقول قائل وكل ما في البحر يكون حلالا؟ الجواب هذا هو الأصل، الحل ميتته هذا عام، لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خاص بالسمك. ولهذا الناس في كثير من البلدان يأكلون جميع ما في البحر، لأن الطهورية ثابتة في ذلك. لكن ينبغي التنبيه، وهو أن في البحر أمورا أو أشياء تكون مضرة للشخص، ومن ذلك حية البحر وخنزير البحر، وكذلك أيضا ثعبان البحر وما أشبه ذلك من الأمور التي تعيش في البحر والتي تسبب تسمما للشخص إن أكلها. فنقول في هذه الحالة إن وجد شيء من ذلك وثبت طبيا أنه يتسبب في إضرار صحة الشخص فإنه لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الرجل لو أكل شيئا من البحر وفيه المضرة فمعناه أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: قال: لا ضرر ولا غرار. وهناك قاعدة فقهية اتفق عليها علماء الإسلام في هذا الباب، وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لك أن تستفيد من ماء البحر، وأجاز لك أن تستفيد من حيوانات البحر، فلك ذلك، لكن يخرج ما كان ضارا. واختلف العلماء أيضا كذلك في خنزير البحر وفي كلب البحر، وكذلك اختلفوا في الحيوانات التي لها ناب وهي تعيش في البحر، أتكون حلالا إذا ثبت طبيا أنها ليست بمضرة أم لا تكون حلالا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، والجماهير على أنه لا يجوز للرجل أن يأكل كلبا أو خنزيرا عاش في البحر حتى وإن لم يثبت ما يدل على أنه من المبررات. لماذا؟ قالوا: لأنه يتنزل تحت تحريم الخنزير في باب الخنزير لقول الله سبحانه وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا هنا لما ذكر لحم الخنزير لم يفرق أهو خاص بخنزير البر أم يدخل في ذلك البحر. وما له ناب من الكلاب ومن الحيوانات الأخرى قالوا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره يحرم من السباع كل ذي ناف ومن الطير كل ذي مخلب. فقالوا وكذلك يدخل الطير إن كان من ذوات المخالب. وفي المسألة سعة، لكن الذي يكون أبرى للذمة أن يترك الرجل ما كان كلبا أو خنزيرا أو ما كان حيوانا له ناب، وذلك لأن الأدلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خاصة في قضية البر، بل هي على إطلاقها وعلى عمومها، فيبقى الدليل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. طيب، وما هو الأمر والتوضيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته؟ نقول الحل ميتته أي ما أجازه لنا الشرع ولم يعارض دليلا آخر، ما أجازه لنا الشرع ولم يعارض دليلا آخر، فإذا عارض أدلة أخرى فإننا نترك المعارضة ونأخذ بظاهر ما يكون أبرى للذمة على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بأن هذا الحديث رواه الخمسة أو قال أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود واحمد والترمذي. عندك الخمسة او السبعة؟ عندك الخمسة؟ نعم عندنا الخمسة او السبعة، هؤلاء السبعة. فاذا قال الخمسة فهم الخمسة من غير البخاري ومسلم، هم اهل السنن واحمد. واضح هذا؟ اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حديثنا السابق تكلمنا عن الطهارة، ثم ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث قلنا بأنه أخرجه الخمسة، فمن هم الخمسة الذين أخرجوا هذا الحديث؟ فضل الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وإذا قلنا الأربعة فمن هم الأربعة؟ فضل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهؤلاء الأربعة يقال لهم من؟ أهل السنن. وإذا قلنا الحديث أخرجه السبعة فمن هم السبعة؟ نعم، والأربعة أحسن، الإمام أحمد والشيخان والأربعة. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، ماذا نستفيد من هذا القول؟ أو ما هو الحكم الذي يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يستفاد منه بأن ماء البحر طهور. هل الصواب طهور أم طهور؟ بضم الطاء أم بفتح الطاء؟ أيهما الصواب؟ نعم، أحسنت، لغتان، يجوز بفتح الطاء ويجوز بضم الطاء. وإذا قلنا بأنه طهور معناه أن الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، والمقصود بأنه طاهر في نفسه أنه إذا وقع في ثوبك أو في بدنك أو في مكان ما فإنه لا ينجس المكان، هذا يقال له الطهور في نفسه، أي أنه في نفسه بذاته لا يحمل النجاسة. والمقصود بقولنا طهور لغيره أي أنه يجوز للرجل أن يتطهر به، والتطهر يكون إما لرفع حدث أصغر أو لرفع حدث أكبر أو للنظافة، يكون لثلاثة أشياء. رفع الحدث الأكبر الذي هو الاغتسال من الجنابة، رفع الحدث الأصغر الذي هو رفع النجاسة وهو ما يسمى بالاستنجاء أو الاستجمار، ورفع أو وقولنا النظافة وهو أن يغتسل الرجل من أجل أن يتنظف، وهناك أمر رابع أن يغتسل الرجل أو يتطهر الرجل من أجل أن يتبرد في الأيام الحارة عليه السلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، ماذا يستفاد من هذا القول الشريف؟ نعم، عندك أحسن أن ما في البحر أو أن جميع ما في البحر مما هو عايش فيه من الأشياء التي فيها روح فالأصل فيها أنه يجوز للرجل أن يأكلها وأن يستفيد منها في طعام أو شراب. طيب، وإذا كان في البحر شيء مما يعيش فيه وهو مما يضر الإنسان، فهل يجوز للرجل أن يقول بأنه حل؟ فإذا وجد مثلا ثعبان يعيش في البحر وثبت أن هذا النوع يحمل ضررا أو أنه كهربائي كما يقال، فهل يجوز في هذه الحالة للرجل أن يطعم هذا الشيء أم لا يجوز له؟ نعم لا يجوز، وما الدليل؟ أحسن، لأنه مضر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والحديث حسن، الحديث حسن وقد سبق ذكره. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. وقوله هنا الوضوء بمعنى أنهم بحثوا عن ماذا؟ عن الماء. فإذا قال الراوي الوضوء بفتح الواو فالمقصود به الماء الذي يجوز للرجل أن يغتسل به وأن يتوضأ به. وإذا جاءت بضم الواو الوضوء فهي عبارة عن أعمال الوضوء، فالرجل الذي يغسل الأعضاء من أجل الوضوء يقال له وضوء، ويقال للماء الذي يستعمله وضوء. وضح هذا؟ فهنا قوله فالتمس الناس الوضوء أي التمس الناس الماء من أجل الوضوء. قال: فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء أي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده، بمعنى وضع يده وبرك، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند آخرهم. متفق عليه. ما المقصود بقوله متفق عليه؟ نعم عندك. المقصود أخرجه الشيخان وهما البخاري ومسلم من رواية صحابي واحد. قال: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر ابن عبد الله. حديث جابر لو أن المؤلف رحمه الله ذكره في الباب لكان أفضل. حديث جابر هو مخرج في صحيح البخاري، وهو أيضا في صحيح مسلم، وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن هذا الأمر وقع في صلح الحديبية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام برك بهذا الماء فخرج الماء من تحت أصابعه، وفي الحديث يقول جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم صلح الحديبية وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع النبي عليه الصلاة والسلام ركوة فيها ماء، وهذا الماء كان من ماء زمزم، فخشي الصحابة أن يشربوا من هذه الركوة. الركوة هي عبارة عن الإناء الذي يكون من الجلد، فخشي الصحابة أن يتوضأوا من هذا الماء، فإذا توضأوا من هذا الماء وأرادوا أن يشربوا لم يجدوا شيئا، فقالوا يا رسول الله نخشى أن نشرب من هذه الركوة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتوضأ من هذه الركوة فإذا توضأنا منها عطشنا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الذي أتي له من ماء زمزم وكان يسيرا، فبرك فيه، فلما برك ظهر الماء من تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى صار هذا الماء كأمثال العيون. هذا إن دل فإنما يدل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام. الماء يسير، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع البركة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الصحابة جميعا من هذا الماء. وهذا الحديث جابر يحدثه لواحد من التابعين وهو سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي، فقال سالم لجابر بن عبد الله كم كنتم يومئذ، أي وأنتم في الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام يبرك في هذا الماء، قال لو كنا 100,000 لكفانا. لو كنا 100,000، يعني تخيلوا الركوة عبارة عن جلد يحملون فيه الماء. يقول جابر لو كنا 100,000 لكفانا. هذا يزيد الرجل إيمانا ويقينا على مصداقية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب أحد الأوروبيين بعد أن وقف على هذا الحديث وعن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد بحثت ودرست عظماء العالم فلم أجد أعظم من محمد بن عبد الله العربي الهاشمي الذي بعث إلى أمة الإسلام، وإنني لا أؤمن بدين الإسلام ولكن الحقيقة فرضت نفسها علي فقلت هذا الحق. لماذا؟ لأنه رأى حقيقة ملموسة وصفحة بيضاء في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، في كرمه، في لينه، في شجاعته، في صدقه، في معجزاته، ومن هذه المعجزات هذا الحديث. فجابر رضي الله عنه يقول لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا يومئذ 15,100، يعني كانوا كم؟ كانوا 500,000. فهذا فيه دلالة على صحة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينكر هذا
الحديث رجل من الناس إلا وقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، لأنه إن أنكره فإنه قد أنكر معجزة ثبت دليل الإعجاز فيها قطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من أنكر حديثا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة فهو كافر. نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليبين للأمة أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بالماء المستعمل، وحتى لا نخوض في هذه المسألة نقرأ ما أورده المؤلف مما يقوي أن هذا الحديث يدل على طهورية الماء المستعمل. والماء المستعمل هو الماء المتبقي، هو الماء المتبقي بعد الغسل أو الوضوء. مثلا جاءني رجل بماء فتوضأت من هذا الماء فبقي في هذا الإناء ماء، هل يجوز لآخر أن يتوضأ بهذا الماء أم لا؟ يجوز لهذا الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الماء في الركوة ثم استعمله الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له الماء المستعمل. وكذلك أيضا إذا اتصل الرجل بالماء وتطاير هذا الماء على آخرين فهل معنى هذا أن هؤلاء قد تنجسوا؟ جواب لا، لأن هذا الماء المستعمل ماء طاهر. بل لو اغتسل الرجل من الجنابة وغسل رأسه فتطاير الماء على البعض فإن هذا لا يدل على نجاسة. وسنذكر أيضا ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من الأدلة، ونربط هذه المسألة بأدلتها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وفيه تنبيه. ما هو الحديث السابق؟ فيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم. وأين الدليل أن هذا الماء هو ماء زمزم؟ والأصل أنه نبع من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ممنوع أن يدخل إلى مكة وهو في الطريق في صلح الحديبية. نقول كان عندهم في الركوة ماء من ماء زمزم، فلما برك النبي عليه الصلاة والسلام تزايد الماء واختلط في بعضه. ويؤكد على هذا الروايات التي أيضا ستأتي، لأنه جاء في بعضها فأتي له بسجل من ماء زمزم كما في المسند وعند أهل السنن. فقوله برفع الحدث، ما المقصود بالحدث؟ ما المقصود بالحدث؟ تفضل. نعم، سواء كان أكبر وهو الجنابة أو أصغر وهو النجاسة، وهي الغائط والبول وما أشبه ذلك. طيب، قال ابن تيمية وهو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لأن قصارى أنه ماء شريف، أي ماء زمزم ماء شريف مستشفى، أي يجوز للرجل أن يستخدمه بنية الشفاء، متبرك به، ويجوز للرجل أن يستخدمه بنية البركة، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فيه بهذه المثابة، أنه لما وضع يده مع وجود هذا الماء، جاء هذا الماء وماء زمزم مع هذا الماء الذي نبع من تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الماء في البركة كماء زمزم في البركة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. هذا الحديث لا يدخل في حديث صلح الحديبية، لأن هذا الحديث إنما وقع في عرفة، كما جاء في نفس هذا الحديث، لأن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الطويلة التي أوردها الإمام أحمد في مسنده، وقد أورد هذا الحديث في مسند الإمام علي، لكن أورده المصنف هنا ليبين أنه يجوز للرجل أن يستعمل هذا الماء المستعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب، هل استعمل أم لا؟ ثم توضأ، فهل توضأ بماء مستعمل؟ هذا هو الذي قصده المصنف عليه رحمة الله. فهذه الأحاديث أوردها المصنف في هذا الباب ليبين أنه يجوز للرجل أن يستعمل الماء المستعمل، ولكن مع هذا، مع ورود هذه الأدلة، وقع الخلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل البيت ورواية عن الإمام أحمد، بل هو المشهور عن الإمام أحمد، ورواية عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، يقولون لا يجوز للرجل أن يتطهر بالماء المستعمل، مع أن هذه الأحاديث تفيد هذا. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند أبي داود وعند النسائي بإسناد صحيح عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، ثم قال: وليختلفا. وهنا بفضل، ألا يدل على النهي عن استخدام الماء المستعمل أم لا؟ أفاد أنه لا يجوز للرجل أن يستخدم هذا الماء المستعمل، حتى قال بعضهم بل هو نجس. وكذلك استدلوا بما جاء من حديث أبي هريرة في البخاري وهو أيضا في الصحيحين وعند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، وفي رواية عن أو يتوضأ منه كما عند بعض أهل السنن. فقالوا لأنه لو بال استعمله، لو بال استعمله، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعماله من أجل الاغتسال أو الوضوء. والجواب أن هذا المذهب لا يسلم له، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هنا فيه نهي حتى لا ينجس الماء، لأنه إن بال ونجس الماء فلا يجوز للرجل أن يستخدم هذه النجاسة. وضح هذا الأمر، فلا حجة لهم فيه، لأن الرجل إذا بال ربما يتغير هذا الماء ويورد هذه النجاسة، فكيف يجوز للرجل أن يغتسل بهذا الماء؟ فلا حجة لهم بهذا الدليل. وأما الرواية السابقة لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الرجل أو أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا، فهذا الدليل لا يستفاد منه على أنه لا يجوز، لا يستفاد منه على أنه لا يجوز، بل يجوز لكن بشرط أن يغترف، بمعنى لا يجوز للرجل أن يغتسل في هذا الماء الذي اغتسل فيه الرجل من الجنابة ويأتي الآخر ويغتسل فيه أيضا، ولا يتوضأ فيسكب جميع الماء ويسكب الآخر جميع الماء في هذا بحيث أنه لا يخرج منه شيء، ولكن عليهما أن يقترفا، فإذا اقترف كل واحد حصته من هذا الماء فإن هذا الاقتراف يبعد الرجل أن يضع نجاسة في هذا الماء. ثم هذا الحديث قد تعارض مع حديث حديث نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، هو يغتسل وهي تغتسل فيقول دعي لي وهي تقول دعلي، أي من هذا الماء. ويستفاد من هذا أن النهي إنما هو نهي أن يغتسلا في إناء واحد، أما إذا اقترب كل واحد فهذا لا معارضة فيه، وعلى ذلك فالمذهب السابق ليس بقوي، والراجح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ وأن يغتسل بالماء المستعمل، وهذا المذهب هو مذهب الظاهرية، وهم أتباع داود ابن علي الظاهري، وهو مذهب ابن حزم، وقد نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف والخلف. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.